وصلنا إلى هذه النقطة من النقاط في الحياة الزوجية. العنوان لهذه النقطة: الثابت والمتغير في السعادة. إخواني أخوات، التفتوا جيدا لهذه النقطة، أنه هنالك صفة في المرأة وصفة في الزوجة، هذه الصفة لا تزول مع مرور الليالي والأيام، بل أن مرور الأيام والليالي تزيد هذه الصفة جلاء ووضوحا وقوة، وهو الوصف الإيماني. نحن نعلم أنه ظاهر، أن ظاهر الدنيا مصيبته أنه التقادم الأيام يذهب من ذلك البريق، وهذا الذي أكدنا عليه. أول يوم من أيام الزفاف أو العقد مثلا عبارة عن قمة البهجة المادية، كل ثانية كل دقيقة تمر على الإنسان يقترب إلى النهاية، يقترب إلى القبر، يقترب إلى مرحلة زوال المظاهر الجمالية. ويا سبحان الله، هذه الكلمة أيضا قد لا يعني تعجب الأخوات، ولكن هذه حقيقة. الإنسان عليه أن يذكر الحقائق ولو كانت هذه الحقائق غير مستساغة. نلاحظ بأن الله عز وجل جعل بعض الأمور في النساء، لأن المرأة كما نعلم من مظاهر الجمال في عالم الوجود، وافتتان الرجال بالنساء لا يقاس بافتتان النساء بالرجال. لا شك أن صوت المرأة أرق من الرجل، شكل المرأة بشكل عام أجمل من الرجل، هذه حقيقة لا تنكر. ولكن الله عز وجل أولا جعل المرأة تمر في أيام وفي فترات سماها القرآن أذى، يعني تمر المرأة بحالة غير طبيعية، تحرم فيها العبادة. والقرآن الكريم أمر باعتزال النساء بحد من الحدود بالمعنى المعهود في هذا الجانب. هذا جهة النساء لا توجد في الرجال. الرجل من نعم الله على الرجال بأن باب العبادة مفتوح أمامه صباحا ومساء إلى آخر أيام، تقريبا ربع الشهر أو ثلث الشهر بالنسبة للنساء حرمانا من العبادة، وهذا أمر ينبغي أن نلحظه. ثم من ناحية أخرى نلاحظ أيضا بأن الله عز وجل يسلب جمال المرأة قبل جمال الرجل، يعني الرجل في سن 60 أو 70 نلاحظ فيه مستوى من الشكل لا زال مقبولا، يعني تناقصه الجمالي لا يكون بالشكل الذي يكون في النساء. المرأة في سن 50 فما بعد تتسارع في فقدان الجمال، بحيث أن امرأة في 60 لا تقاس برجل في 60، يظل الرجل له قوة واندفاع حتى نحو الزواج في سن 60 و70، ولكن لم نعهد في جانب النساء هذا الزواج في هذا السن. يعني لا قل ما نسمع بأن المرأة مثلا تزوجت زواجا ثانيا بعد وفاة الزوج أو غير ذلك في هذه السنين، بينما الرجل يظل في حالة من حالات النشاط البدني لممارسة الحياة الزوجية. أقول بأنه العناصر المادية، وهذا خطابي للأخوات المؤمنات أكثر، فإن هذه هي الدنيا، هكذا رب العالمين شاء أن يبتلي النساء بهذه الأمور. ولكن بالمقابل انظروا إلى الجانب الإيماني، لعله هكذا نقول بأن بدء التكامل، بدء التكامل الإيماني إنما يكون بعد العقد، لأن الإنسان قبل العقد يعيش هواجس المرأة والزواج. مرة في الخبر بأن الإنسان إذا تزوج في حداثة سنه الشيطان يقول يا ويلي عصم مني دينه بهذا الزواج، عصم مني ماذا؟ دينه. معنى ذلك أنه الإنسان لما يتزوج يسد بابا من أبواب الشيطان على نفسه. هذا الباب الذي كان مشغولا في انتقاب امرأة، هذا الباب انسد، الآن استقر مع مؤمنة، وما بقي عليه الآن إلا البرمجة لحياة هذا جديدة، لحياة يغلب عليه جانب الواقعية بعدما كان يعيش عالم الخيال والوهم والمثالية والشهوات وغير ذلك. ومن هنا أقول أخواني أخواتي، عندما تريدون الزواج لا تنظروا إلى هذا الشكل، انظروا إلى ما وراء الشكل، إلى جيناتها الوراثية، إلى روحها هل هي لطيفة أم روح ثقيلة، انظروا إلى ترسبات الماضي هل هي من بيئة سليمة أو من بيئة غير سليمة. ولا بأس، أنا لا أقول هذا شرط، ولكن لا بأس أيضا يلحظ تاريخ الأبوين والأرحام، كل ذلك مؤثر في حركة الحياة. الخال أحد الرجيعين كما مرت علينا في الرواية، فاختاروا بنطفكم فإن الخال أحد الرجيعين. والعلم أثبت بأن هذه الجينات الوراثية مقتبسة من أجيال وأجيال. فإذا الذي ينظر إلى الجانب الجمالي للمرأة قد يكله الله عز وجل إلى هذا الجمال، والذي كما قلنا عنه قبل قليل له بريقه في أيام، ونحن نلاحظ أن قبل مرور السنة وبعد الشهر ما يسمى بشهر العسل، وإذا بكل يرى الإنسان كل شيء مألوفا لديه. ولهذا نلاحظ أن من الذين يعيشون حالة الغرام والعشق الشديد قبل الزواج مع فتاة معينة يتفق كثيرا أن تصيبهم حالة من النفور الشديد بعض الحالات، لأنه كان يعيش الوهم، كان يصور لنفسه قصرا خياليا، دخل هذا القصر ولم يرى تلك الصورة الجميلة. إنما الإنسان المؤمن إنسان واقعي يرى كل شيء في موضعه، السعادة التي تأتيه من جهة الزوجة له راتب، لها راتب معين، هنالك روافد أخرى للسعادة، لا يبتلى بحالة من حالات الإحباط أو اكتشاف أمر غير متعارف. من النقاط أيضا التي نحب أن نؤكد عليها هذه الليلة مسألة الجميلة والمليحة. حقيقة طبعا عندما نجلس مع الأخوة الشباب ونسألهم عن المواصفات المثالية في الزوجة، الآن حقيقة أو مجاملة يذكرون عنصر الإيمان، إذا كان الجو جو إيماني عادة يذكرون أن تكون متدينة، ولكن عندما تجلس معهم جلوسا مفتوحا أحدهم يفتح قلبه لك يصرح بأنه يريد امرأة جميلة. والحال أخواني أخواتي الجمال ما هو جمال؟ أولا الجمال من مظاهر أو من صفات الوجه عموما، صحيح الجمال البدني البشري مجموعة عناصر طولا عرضا نحافة غير ذلك، حتى شكل الأصابع، حتى شكل لون الشعر وطول الشعر، كل هذه الأمور مواصفات تؤثر في تقييم الجمال البشري. ولكن المظهر الجمال متركز في الوجه، والوجه كما نعلم عبارة عن ظاهر وباطن. باطن الوجه نراه في المتاحف الطبية في غرف المشرحة أو في على كل في بعض الهياكل التي مرت عليها فترة تآكل فيها الجلد، وإذا بك لا ترى إلا مجموعة من العروق والأعصاب والكتل اللحمية والعضلات المتداخلة. رب العالمين بيد قدرته هو المصور، يصوركم بالأرحام كيف يشاء، قسم هذا الزمان على ورق، سمكه سمك ورقي حقيقة، سمك الجلد كما نعلم أقل من سمك الورقة، الورقة سمكها أو هذا السمك يرى بالعين المجرد، بينما سمك الجلد سمك يرى تحت المجاهر. فأقول بأنه الإنسان يرى جمالا مرسوما على ما هو أقل وأقل سمكا من الورق، وهذا الجمال ليس جمالا ثابتا لا قدر الله عز وجل لمؤمن ولا لمؤمنة أن يصاب بحريق الدنيا قبل الآخرة، تشوهات لا تطاق. يعني هذا الجمال الذي يمكن أثر القلوب وأغوى الآلاف إن لم يكن الملايين في بعض الحالات، كهذه الوجوه التي يتعارف رؤيتها في الإعلام، قد تكون امرأة تأثر قلوب الملايين بجمالها، ولكن الله عز وجل إذا شاء في، لا أقول في عشية وضحاها، ولكن في ثواني يزيل هذا الجمال بشكل سريع جدا، تتحول من أجمل الوجوه إلى أبشع. القضية ليس بذلك الدوام وذلك العمق الذي يجعل الإنسان مسؤولا، والذي نقوله بالنسبة إلى انتخاب المرأة في عالم التزوج هو انتخاب المليحة. يعني حقيقة إخواني أخواتي التفتوا في الرجال وفي النساء، هنالك جاذبية، كجاذبية حجر المغناطيس. حجر المغناطيس عندما تراه ملقا على وجه الأرض لا ترى فرقا بينه وبين باقي الأحجار والمعادن، ولكن قرب إليه برادة حديد فإذا ترى بأن هذه القطع آلاف القطع تتجه إليه. كذلك رب العالمين جعل الخاصية المغناطيسية في أرواح البحر وحتى في وجوه البحر. نحن نرى بعض المؤمنين ممن جعل الله عز وجل شيئا من الثمارة في وجوههم، تراه حقيقة حتى بالمقياس المادي ترى فيه جاذبية وجمالا خفيا لا تراه في بيض الوجوه مثلا من المنحرفين والكفار وأهل الكتاب. فإذا الجاذبية الأنثى قضية لا تقاس بالمساحيق وهذه التناسبات الظاهرية. من الممكن الإنسان المؤمن يرزقه الله عز وجل امرأة مؤمنة وفيها هذه الجاذبية، وأنا أيضا أقول بصوت خفي لبعض النساء اللواتي يرين بأن من كفوخ إيقاع الشباب في كفوخهن الاهتمام بالظاهر، هذا الذي نراه في الشوارع هذه الأيام من مظاهر الإثارة، المرأة المتزينة الأجنبي كأنها تقول بلسان الحال أيها الرجال انظروا، كأنها تستجدي نظرات الرجال، وكأنها فقيرة مستجدية إلى رجل ينظر إليها، ولهذا تفرح فرحا بليغا عندما ترى رجلا مفتتنا بجماله. وقد لاحظنا أيضا أن بعض الأخوة يذهب إلى دول الكفر تمد المرأة يدها للمصافحة والمؤمن يستنكف، تعيش المرأة حالة من التوتر لأن هذا الرجل المؤمن أعرض عن جمالها وعن مصافحتها. حقيقة إذا صورنا التبرج للنساء بهذا الشكل، بهذا الشكل المنطقي، أظن المرأة التي لها إنسانية وحتى لو لم يكن لها دين لها إنسانية، لها شخصية ولها كرامة، تستنكف عن هذا الاستهزاء أن تمشي في الشوارع وهي تقول بلسان الحال أيها الناس أنا بحاجة إلى رجل، لا بحاجة إلى زوج، بحاجة إلى رجل. لو كانت تقول حتى بلسان المقال أنا بحاجة إلى زوج لما عوقبت في ذلك، بل هذا فخر لها بأن تطلب من يحسن دينها. ولكن الكلام إذا كانت بلسان الحال تستجدر الرجال وتطلب أنظارهم وعطفهم بل شهوتهم، بعض النساء مع الأسف تعلم بأن الطرف المقابل كتلة من الشهوة ليس فيه لا وفاء ولا إنساني ولا رغبة في حياة شرعية، ولكن مع ذلك تقبل. وخاصة لاحظنا أنه بعض النساء بعض البنات تفتتح حياتها الزوجية بمعنى حياة المعاشرة برجل أجنبي بعلاقة محرمة، هي تعلم أن هذا العفاف الذي صانته طوال عمرها تجعل هذا العفاف بين يدي رجل لا يعرف إلا الشهوة ولا يعرف إلا العلاقة البدينية المحرمة. على كل هذه أيضا من المعاملات التي ينبغي أن نلحظها، والمؤمنة عليها إذا كانت تود رغبة الرجال فيها طبعا بشكل شرعي فلتطلب من الله عز وجل هذه المودة. رب العالمين هو الذي يجعل المودة في قلوب المؤمنين، فلتطلب من الله هذه الجاذبية، ولكن بشرط أن يكون أثر هذه الجاذبية أن يكون ماذا؟ بفرد معين، بزوج صالح لا لكل من حبه. أيضا من النقاط في هذا المجال التوافق الثقافي. نحن أيضا نقول في هذا الجانب أنه من أول الزواج من الضروري أن نلحظ هذا الجانب. إنسان له توجهات إيمانية دينية، من الطبيعي أن يختار من يتناسب مع ثقافته مع توجهه. نلاحظ مع الأسف أن بعض المؤمنات رغم أنهن مؤمنات مصليات صائمات تحج بيت الله الحرام تقوم ببعض النوافل، ولكن ليست لها توجهات فكرية، بمعنى أنها ترضى من الدين بهذا الظاهر ولا تريد أن تهذب نفسها أكثر من هذا المقدار. بينما هنالك رجل يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل معرفيا لا عباديا فقط، يريد أن يزداد يقينا بربه، يريد أن يكون له سلوك متميز مع رب العالمين. فنلاحظ بأنه عند الزواج يبتلى بامرأة لا تعيش شيئا من هذه الهواجس. رأينا بعض النساء المؤمنات قد تستهزئ بشكل غير مقصود بصلاة ليله وصلاة بين الرجل، تصف الرجل بأنك عابد زاهد بكلمات تنم عن شيء من حالة التمسخر أو الاستهزاء، أو إذا رأى الرجل عاكفا على كتاب على علم أيضا قد تستهزئ به وتدعوه إلى مشاركتها في بعض الأباطيل كما يبث هذه الأيام في وسائل الإعلام المختلفة، حتى لا يقع الرجل في هذا المأزق. من الضروري أن يختار لمعاشرته إخوان الزواج كما قلنا معاشرة، القضية ليست قضية فهمية ولا لتكبير شؤون المجلس، يعني لا ينبغي أن ننظر إلى المرأة وكأنها تؤدي دور المرأة المنقطعة والخادمة. بعض الحالات نلاحظ أن دور المرأة في المنزل دور منقطعة وخادمة، لا دور أنيسة وصديقة درب وشريكة عمر ومعينة على طريق الهدى. لو كانت المرأة بهذا الصدد يعني في طريق التكامل، ولو كانت امرأة قروية، أنا أفضل هذه المرأة التي تحب أن تتكامل، تعلم أن هنالك عوالم كمالية ما وراء هذه الظواهر، هذه بنظري تقدم على امرأة جامعية قد وصلت إلى درجة لا تريد أن تطور نفسها، تريد أن تطور ثقافتها الدنيوية لتزداد وجاهة عند الآخرين، أو تكسب شيئا من المال مثلا عن طريق الوظيفة وما شابه ذلك. فإذا إذا اخترنا بشراكة العمر هكذا عنصر، يعني عنصر يريد أن تقدم إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أقول بعد فترة من مضي الحياة الزوجية من الممكن أن يطور الإنسان زوجته إلى درجات عالية. أنا أعتقد أن الذي يختار في شريكة عمره امرأة بسيطة ليست لها درجات فعلية، أنا أتوقع بمباركة الله عز وجل وبجهد الزوج أن يرفع بمستوى هذه الزوجة إلى درجات عليا في التكامل العلمي والعمل. أيضا من النقاط التي ينبغي أن نلاحظها في مسألة العلاقة الزوجية الالتفات إلى هذا التعبير الخطير، والتعبير الذي حقيقة يخيف الإنسان، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، تعبير قطراء الدم. النبي نبي البلاغة كما نعلم، هو من تربى بثقافة القرآن الكريم وبثقافة الوحي. عندما ينتخب النبي عبارة، هذه العبارة جامعة لمعاني كثيرة. إياكم وقضراء الزمن. ما هي قضراء الزمن؟ تلك المرأة الجميلة في منبت السوق، يعني المنبت بمعنى البيئة التي نشأت فيها هذه المرأة ينبغي أن تلحظ أيضا. صحيح كل مولود يولد على الفطرة، صحيح الإنسان يحاسب على ذاته، ولكن كيف ننكر التأثيرات اللاشعورية؟ لو تحكمنا في عالم الشعور، في عالم الفكر، في عالم السلوك، كيف نتوفق في التحكم في عالم اللاشعور؟ يعني هذه المرأة التي تربت في بيت غلب عليها الغناء إلى سن 18 سن زواجها، هذا الأذن قبلة الأذن اعتادت هذه الأصوات، عندما تسمع غدا صوتا غنائيا محرما وهي تعتقد أنه الآن محرم، من الصعب أن تعيش حالة استحذار المعصية. نحن دعونا الأخوة إذا أرادوا أن يتوبوا من معصية ما أن يعيشوا حالة القذارة، استقذار هذا المنكر. إذا وصل الإنسان إلى درجة استقذار المنكر فإنه ماذا؟ فإنه لا يرتكب ذلك. المرأة أو الرجل الذي تعود على الحرام طوال حياته، هذا الإنسان حقيقة قد يكون من الصعب أن يترك المنكر بشكل سهل وميسر، يظل هنالك حالة من حالات التأثر اللاشعوري. البنت المتربية في جو يغلب عليه الغضب مثلا، كذلك المشكلة في أنها تميل بطبعها إلى حدة المزاج، حتى لو حاولت جهاد النفس تصبح العملية هكذا أنها هي على السبيل المستقيم ما دامت مجاهدة، يعني كأنها ميلها الطبيعي إلى الحجة، ميلها الطبيعي إلى ما كان يناسب بيئتها السابقة، ميلها الطبيعي هكذا. نعم جهاد النفس، توصيات الزوج، توصيات البيئة الجديدة قد تحدها أو تمنعها عن تلك العوالم القديمة. ولهذا إذا جمعت المرأة بين الحسن الفعلي والحسن الماضي البيئي السابق، حقيقة هذه النعم التي لا تقدر بثمن، قد يقول قائل أنا أتكلم، أنت كلما رفعت المواصفات كلما عز الوجود، كلما كثرت القيود يقولون كلما عز الوجود، أن تكون مليحة، أن تكون متدينة، أن تكون بريئة، أن تكون مائلة إلى الكمالات، وأن تكون من بيئة مهذبة. على كل هذه الأمور صح فيها أولويات، الأولويات الحالة الفعلية لا بالحالة الماضوية، ولكن مع ذلك لا بأس أن يطلب الإنسان من ربه رب العالمين أدرى بعباده، كما تقول الآية إن الله بصير بالعباد، رب العالمين يعلم كنه العباد ويعلم باطن العباد، يقلب العباد ظهرا لبطن. ولهذا نلاحظ أن بعض المؤمنين الذين بالغوا في الدعاء في هذا المجال رزقوا من غير احتساب، يعني رزقوا عناصر من المؤمنات لم يمكن أن تخطر لمنامه، ولكن الله عز وجل جعل ذلك واقعا، يعني أكثر من الدعاء الصالح. أخواتي كذلك عليكم بالدعاء في أن يختار رب العالمين، في أن يختار هو بحكمته وبعنايته من يكون بسيطا بالإنسان. الحياة الزوجية نوع من أنواع الالتصاق، خيرا كان أو شرا، أنا أعتبر أن الحياة الزوجية من الصداقات الإجبارية، أوله اختيار ولكن إدامته إجبار. كم من الصعب أن يتصور الإنسان بأنه سيعيش مع صديق رغم أنه قبل العقد لم يكن مرغما على ذلك، الآن أرغم عليه، وخاصة مع وجود الروابط الجديدة للأولاد وما شابه ذلك، استثمار مغري جدا أن يهدد الإنسان زوجته ليعيش حياة لا أقول سعيدة، حياة خالية من موجبات التوقف في حركة الإنسان. المؤمن كما قلنا في أول الحديث في أول حلقة يحتاج إلى أن يبعد عن نفسه كل المشوشات، ومنها مشوشات الزوجة اللصيقة بالإنسان. فالدعاء في هذا المجال ضروري جدا في أن يكون رب العالمين، في أن يكون معاملا لعباده كما عامل أتى ربه إن طلقكن ماذا أن يبدله أزواجا خيرا. إذا كان رب العالمين هو المزوج فإذا لا خوف من هذه الناحية. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا صالحه ويرضى في الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا. نجيب على أسئلة هذه الليلة. السؤال: هل تعتبر هل يعتبر بلاد الكفر منبت سوء بالنسبة للمرأة المولودة هناك؟ على نحو الفعلية لا، أما على نحو المقتضي نعم. يعني بلاد الكفر أرضية خصبة لنمو الجراثيم المختلفة. نحن نعلم أن بعض البيئة الرطبة والحارة منبت جيد لأنواع الفطريات والبكتيريا مثلا وبعض الخمائر. كذلك بالنسبة إلى البلاد الغربية نلاحظ بأنها أيضا منبت، لأن الجو العام جو معصية، وهذا الأمر يعترف به كل من يعيش في تلك البلاد. الجو العام لا يساعد، يعني الحركة في بلاد الغرب نحو الإيمان عموما سباحة ضد التيار بلا شك. ولهذا من يريد أن يتزوج من بلاد الغرب، من مؤمنات بلاد الغرب وإلا غير المؤمنة خارج الدائرة، يعني محذوفة من القائمة. الآن هنالك مؤمنة كذلك ينبغي المراقبة أكثر، يعني قد الإنسان يحتاج إلى دقة مضاعفة فيما لو كانت المرأة بنفسها في بعض بلاد المسلمين، وخاصة مشكلة المؤمنة أو المسلمة في بلاد الغرب أن عادة كما نسمع إذا التزمت المرأة في بلاد الغرب تلتزم في ما بعد سن البلوغ، لأن في سن البلوغ والمراهقة ليست لها درجة من النضج تمنعها عن الحرام، وخاصة أن في بلاد الغرب الانحراف الأخلاقي معروف أن هذا زمانه ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ متعارف، وهذا الشيء معروف في بلاد الغرب أن المرأة كثيرا ما البنت تتعرض للانحرافات الأخلاقية في هذا السن. وبالتالي إذا أراد المؤمن يتزوج امرأة في بلاد الغرب فليحاول أن ينظر إلى حياتها في هذه الفترة، لينظر هل أنها هي مبتلاة بما ابتليت بها باقي البنات الغربيات، أم أنها حفظت سلامتها وعفتها في تلك الفترة الحرجة. ألا يمكن اعتبار الزواج المنقطع مقدم للزواج الدائمي؟ ليس هنالك يعني لا يمكن القطع بهذا الأمر، بل بعض الأوقات لاحظنا العكس، يعني الذي يبدأ حياته الزوجية بهذا النمط قد يرتاح لهذا الأسلوب، خاصة مع التعدد مع التنوع، فعندما يعني يلزم بامرأة ثابتة مثله مثل إنسان كان طليقا ثم قيد ببعض القيود، قد لا يستفيض قيد الحياة الزوجية الدائمة. فلهذا نلاحظ بأنه بعد فترة يرجع إلى ذلك العالم لأنه يراه أجمل وأكثر جاذبية وأكثر تنوعا. فلهذا أنا أفضل أن يكون يعني الرجل، يعني كما أن هنالك شرط البكارة في البنت، أنا أقول لو أن الولد أو الشاب يبقى يعني قدر الإمكان محتفظا بعدم تجربة في هذا المجال قبل الزواج الدائم، أنا أعتقد ذلك من موجبات النجاح في الحياة الزوجية طبعا وللضرورات أحكامها. ما هو موقع الاستقرار للزواج بين المعايير العقلية ذكرتموها لاختيار الزوجة؟ أنا أقول بأنه لما الرجل يرى المواصفات الإجمالية متحققة في البنت وليست هنالك بدائل معروضة وهو بحاجة إلى زواج، فإذا ليس هنالك تحير في المقام، الاستقارة أو الخيرة عند الحيرة كما يقولون. فإذا لم يكن هنالك بدائل وكان بحاجة ولا يتوقع في القريب العاجل أن يرى مصادق أفضل فليعجل في ذلك، وخاصة البنت. أنا أقول الرجل باعتبار هو صاحب الاختيار من الممكن أن ينفي هذه على أمل أن يقدم على أخرى، بينما أنا أقول بأنه حقيقة المؤمن أو البنت إذا تقدم إليها من يوثق بإيمانه، من يوثق بتقواه، فلا ينبغي أن تلقن نفسها التحير، لأن الفرص بالنسبة للبنت محدودة، يعني هي تنتظر نصيبها كما يقولون، بينما الرجل يبحث عن نصيبه، وفرق بين الباحث والمنتظر. فعليه أن أنا أفضل أن يحسم الأمر. نعم كما قلنا إذا كان في عدة خيارات أو كان هناك تحير حقيقة شك في بعض النقاط، كما قلنا في بلاد الغرب رأى امرأة بحسب الظاهر مؤمنة ولكن يشك في تاريخها، عندئذ من الممكن العمل بذلك. كمعدل في الإسلام ما هو العمر الأفضل للزواج المتزوج؟ أنا أعتقد أنه أفضل سن الزواج هو أول أيام الرشد العقلي بعد البلوغ، يعني هناك بلوغ عادة فترة البلوغ ليس معه رشد، قدرة على التفكير على التدبير. أول سنة أو أول أيام تصبح المرأة بإمكانها أن تدبر شؤون المنزل، يعني الأم تشخص خلال سفرها غيابها عن المنزل، لأنه البنت في غيابها قامت بشؤون المنزل ظاهرا ونفسيا، يعني احتضنت أخواتها أخوانها ممن هو أصغر منها سنا، هذه علامة الرشد، منطقها حديثها مع الرجال مع النساء. فأول سنوات البلوغ العقلي بعد البلوغ الجسمي أنا أعتقد أن هذا هو أول سن الزواج، ومع طبعا القدرة أيضا على تدبير شؤون المنزل. لاحظنا بعض الأوقات الشاب يستعجل، هو بالغ ورشيد، ولكن ليس عنده المقومات المادية. أيضا نحن ينبغي أن نلحظ هذا المعنى، من لا معاش له لا معاد له، لا بد من أن يكون أيضا قادرا على أن يعني ولو قادرا بالقوة لا بالفعل أن يكون فقراء يغنيهم الله صحيح، ولكن عنده يعني مهارة الحياة، يعني عنده تخصص. إذا الشاب الجامعي انتهى من الدراسة الجامعية، إذا هو أصبح مرزوقا بالقوة، له شهادة، بالغ ورشيد، فلماذا التأخير بعد ذلك؟ هذا أيضا من الملاحظات في هذا المثال. ما هي الطريق لاكتشاف الجمال الروحي والانسجام قبل الزواج؟ طبعا هذه المسألة بكتاب السهولة، أولا سؤال محارمها، لا بس الإنسان يعني ولو يعني مقدمات معينة يدخل إلى قلب أخيها، خالها، عمها، أرحامها، ويحاول أنه يعني يعلم عن بعض سلوكية، هل أنها محبوبة في الأسرة؟ عادة البنت المحبوبة في العشيرة فيها شيء من الجاذبية الإجمالية، بعض الأوقات ترى أنه بنت لها مشكلة مع الأخ، مع العم، مع الخال، مع الإخوة، مع أخوات الزوج، مع أخوات العم، مع زوجات العم، زوجات الخال، يعلم أن هذه امرأة فيها شيء، علامة استفهام التي تعيش حالة الخلابة. أيضا من الأشياء الجيدة في هذا المجال أن لا تكون البنت لها خصومات، البنت المخاصمة كثيرا يخشى منها. كذلك سؤال بالنسبة إلى ما هي حدود العدل في حال الزواج من زوجتين مثل الإنفاق والنوم الميل القلبي. طبعا في الميل القلبي القرآن الكريم تقريبا يعني ذكر آية اليأس كما يقولون، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ذلك نفي مؤبد، لأن القلب يميل إلى من هو في نظره أكثر كمالا وجمالا. هناك ألف وهناك باء، لا ليس من المعقول أن ألف يساوي باء تماما في جميع الخصوصيات، هذه مخلوقة وهذه مخلوقة، فطبيعيا الإنسان لابد أن يختار ألف أو باء كخطوة كاختيار أول كما يقولون، وبالتالي الاختيار الأول هو الأقرب إلى القلب، هذا شيء رياضي فكري، يعني الأقرب إلى القلب الأكمل، والأكمل ليس هذا وهذا في آن واحد، فهذا الأمر لا مناص منه. والنساء اللواتي يردن يعني يطلبون من الزوج هذا المعنى أيضا توقع في غير محله. وأما بالنسبة إلى الإنفاق طبعا لابد أن يكون الرجل يعني يعطي لهذا ويعطي لهذا بحسب شأنيته، طبعا المرأة الزوجتان لهما شؤون مختلفة، هذه المرأة تغاير هذه المرأة في الشأنية، فلا بد من مراعاة الشأنية، وكذلك في مسألة المبيت كما هو مذكور في الرسائل العملية هنالك إلزام شرعي في تقسيم طريقة المبيت بين الزوجتين. هناك سؤال يقول أحب زوجي ولكني لا أثق به بسبب نزوة حدثت له، كيف أرجع ثقتي به وهو يحبني وأنا أحبه؟ أنا أقول لهذه الأخت أنه مدام نزوة حدثت له، إذا فعل الماضي لم تقولي نزوة يمارسها فعلا، فما دام الأمر كذلك أنا أدعو هذه الأخت أن تمسح من ذاكرتها هذا الماضي، ولعل هذا من سبل الشيطان في أن يغرس بينهما ما يؤدي إما إلى الطلاق العاطفي، فتعلمنا هذه الاصطلاح من أحد السائلات أو أحد السائلين، الخوف أنه يؤدي هذه الحالة من التباعد النفسي إلى الطلاق الخارجي الفقهي أو الطلاق النفسي. فبالعكس أنا أقول الأخوات اللواتي يرين نزوة في الرجل وميدا لخارج النزوة، أنا أقول لتبالغ المرأة في إشباعه عاطفيا وجسديا حتى ينقطع القضية، مو قضية توصيات. رجل تعلق بامرأة الآن تعلقا شرعيا أو غير شرعي، المرأة عادة الساذجة أو غير العاقلة طريقتها التأنيب والمشاكل والتهديد والذهاب إلى بيت الأب بهذه الطريقة. هو رأى جمالا أفضل، عاطفة أكثر، يزداد ميلا إلى تلك وبعدا من هذا، يعني هي بسوء تصرفها تدفعه دفعا إلى ذلك العالم. ولهذا لاحظنا أن بعض الرجال لهم ذرية طيبة صالحة تركوا حياتهم الزوجية وذهبوا إلى شقة بعيدة مع امرأة يعشقها الرجل، يعني يحبذ أن يعيش مع هذه الإنسانة ويترك تاريخ وبيت بناه في 30 سنة، يهدم هذا البيت لأجل أن يعيش في بيت أو في كوك آخر. أقول المؤمنة أو العاقلة أنه ليكن الجهد مضاعفا في جذبه للحياة الزوجية لا إلى دفعه، هو الآن مندفع معرض، تزيده إعراضا، ليس هذا من العقل في شيء. فإذا وكذلك على الخصوص عدم تذكيره بالماضي، مع الأسف بعض المؤمنات أو بعض النساء لهن مهارة في التعيير وفي التذكير بالماضي، هذه الحركة حركة سلبية وحركة غير عقلائية، أن تركز المرأة وحتى يركز الرجل، يعني قد تتفق بالمرأة أن تصاب بنزوة أيضا، هذه الأخت تسأل عن الرجل وقد نسأل من قبل الرجال هذا السؤال ولكن بشكل معكوس. هل يشترط ابن الزوجة في الزواج المتعدد؟ هناك فرضان، إذا كان الزواج المتعدد بالنسبة إلى مسلمة الإذن لا يشترط، أما إذا كان بالنسبة إلى زوجة كتابية لأن الزواج منقطع بالكافرة غير جائز، إذا كان من كتابية يجوز الزواج منها، البعض يرى الجواز مع الإذن والبعض يرى عدم الجواز حتى مع الإذن ولو على الأحوط وجوبا. فعلى كل من المسألة ينبغي أن يراجع الإنسان فيها مرجع. أكتفي بهذا المختار هذه الليلة ونسأل الله عز وجل. بعد ذلك بعض الأسئلة لعله لم نجب عليها مما مضى، من هو آخر من يدخل الجنة من الأنبياء؟ لعله كما في بعض الروايات نبي الله سليمان، لما آتاه الله عز وجل من بعض الأمور زيادة عن باقي الأنبياء. ما هي العوامل الأساسية لاختيار صديق صالح وصادق؟ هذه مسألة طوال النهار، إن برنامج استقبال الأسئلة مفتوح طوال النهار. نحن ذكرنا في المحاضرات المبوبة محاضرات كيف نتعامل مع المجتمع، فأرجو الرجوع إلى تلك المحاضرات، وكيف التعامل مع الصديق وكيف نختار الصديق المناسب حتى لا نكرر القول نحيل الأخ والأخت على تلك المحاضرة، كيف أتعامل مع ولد المراهق الذي تثاقل عن العبادات الواجبة وكيف أحببه إلى صلاة الجماعة مثلا. بشكل عام إخواني أخواتي، طريق النجاح في كل صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدخول إلى قلب الطرف المقابل، في كل صور التأثير لابد أن ينفذ الإنسان إلى قلب الآخر ليكون مؤثرا في وعظه، وإلا مع وجود حاجز نفسي بين الآمر وبين المؤتمر أنا أرى لا أثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سؤال أخير، تمكنت أن أترك ذنبا يلازمني تحت شهر رمضان وأحاول بعده لكن يلح عليه وأشعر أحيانا بضعف كيف أصمد؟ طبيعي لعله السائل أو السائلة لم تصل إلى مرحلة استقدار المنكر كما قلنا في أثناء المحاضرة. لو وصلت المرأة يعني صاحب المنكر أو صاحبة المنكر، هل اتفق أن ندعو الناس للتحرز من أكل النجاسات مثلا؟ النجاسة لا تؤكل، النفس تنفر من ذلك. إذا رأينا العلاقة المحرمة، النظر المحرم لهذا المستوى من القبح، أنا أعتقد بأن هذه من صور إن شاء الله التوبة، من علامات التوبة النصوح أن يرتدع عن ذلك الحرام بشكل قاطع. وهذه الحالة من المعركة مع النفس الصحة التحديد، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن نعيش الصراع الدائم مع أنفسنا دفعا لها للمعروف، هذه حالة قطعا يحبها الرحمن. وصاحب المجاهدة المستمرة يأخذ الله بيده، ولكن بشرط واحد، أن لا يكون من المستهزئين بالاستغفار. هو يرتكب الذنب ويستغفر وهو يعلم أنه سيعود للمنكر. ما حكم من يقلد مرجعا والمرجع الذي يقلده يقل مرجعا متوفيا فوقت الصلاة؟ هذا المقدار لا يمنع من الصلاة، فأنت إذا كان عادلا ويعتقد بما هو فيه وقراءته صحيحة يكفي هذا المقدار. الاختلاف في المرجعية وفي هذه الناحية لا يؤثر في صحة صلاة الجماعة. ما حكم أن يستخدم لزوجتي حبوبا ألحى منها؟ استعمال حبوبا ألحى من جائز سواء برضا الزوج أو بغير رضا الزوج، هذه من شؤونها الخاصة، ليس من واجباتها أن تحمل المرأة، وكما ليس من واجبها أن تغسل وتطبخ كذلك من واجبها أن تحمل. نعم الواجب أمر آخر، أما هذه الحركة لا تلزم. نعم استعمال باقي موانع الحمل مستلزمة لبعض المحرمات من اللمس والنظر ذلك لا يجوز، أما هذا من الطرق التي لا إشكال في ذلك. والله عز وجل أن يفتح علينا أبواب رحمته وينشر علينا خزائن علومه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله القاتل.